أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المحسنات المعنوية الهزل الذي يراد به الجد، وهو أن يذكر المتكلم شيئا على سبيل اللعب والمباسطة ويقصد به أمرا صحيحا في الحقيقة، بأن يكون ظاهر حاله أنه هازل، ولكن يكون له قصد حقيقي إلى ذلك الشيء الذي أوقع فيه الهزل. والفرق بين الهزل الذي يراد به الجد وبين التهكم هو أن التهكم يكون ظاهر الحال هو الجد، وباطنه أنه ليس جادا. كما إذا جاء الجبان أطل علينا الجبان فقلنا جاء البطل، فإن ظاهر حالنا أننا نريد نعته بالبطل حقيقة، وإن كان باطن الحال أننا أردنا الاستهزاء به. ففي التهكم يكون ظاهر الحال هزلا، عفوا ظاهر الحال جدا، ويكون باطن الحال هزلا. وأما في الهزل الذي يراد به الجد فالأمر بالعكس. فالتهكم هو عدم القصد إلى الشيء، ولكن في صورة القاصد. والهزل الذي يراد به الجد هو القصد إلى الشيء، ولكن في صورة الهازل. ولا يخفى ما يترتب على هذا الأسلوب من حسن معنوي، وذلك لأن الهزل الذي يراد به الجد يمكن المتكلم من توجيه النقد أو اللوم أو العتاب مع التمكن من الهروب، وبطريقة لا يؤاخذ عليها فيما لو وقع في حرج بسبب مطالبة الملام أو المعاتب أو النقص. وذلك كقول أبي النواس في إرادة ذم التميمي: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب. الضب هو حيوان لا يأكله أشراف الناس، ولكن بني تميم كانت تأكل الضب. فكأنما أراد الشاعر أن يبطل مفاخرة التميميين بكونهم بحيث يأكلون الضب التي نزه أشراف الناس أنفسهم عنه. والمعنى أنه إذا أتاك التميمي مفاخرا بنفسه فقل له عد عن هذا، عد من الفعل عد بالألف المقصورة، أي تجاوز عن هذه المفاخرة بتركها، وأخبرنا كيف هو حالك مع الضب، أتأكلونها أم لا؟ حتى إذا أخبرك عن كونه بحيث يأكلها وأشراف الناس تتعالى عنه، فلا تصدق مفاخرته حينئذ. جيد. فقد ذمه وعمد إلى إبطال مفاخرته بكونه ممن يأكل الضبة، فهو قاصد إلى ذمهم حقيقة، ولكنه أورد هذا المعنى مورد المضاحكة والهزل، فهو ظاهر حاله الهزل، وإن كان قد قصد هذا الهزل واقعا، لأن الهازل هو قاصد حقيقة ولكن في صورة الهازل، والمتهكم هازل في صورة القاصد. هذا تمام الكلام. قال: ومنه، أي ومن المعنوي، الهزل الذي يراد به الجد، كقوله: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا، يعني تجاوز أمر من عدى، فيبنى على حذف حرف العلة. عدي عن ذا يعني تجاوز عن هذه المفاخرة بتركها، وأخبرنا كيف أكلك بالضبط. طيب، من المحسنات المعنوية تجاهل العارف، وهو أن يكون المتكلم عارفا بالشيء فيتجاهله لغاية في نفسه ولنكتة تدعوه إلى هذا التجاهل، كالمدح والذم والتوبيخ والمبالغة والدهشة والتقرير والاستدراج والتحقير والتعظيم والتعجب وغير ذلك من النكت التي لا يمكن ضبطها حقيقة. والسكاكي، إذن تجاهل العارف هو أن تكون عارفا بالكلام وعارفا مثلا بالفاعل ولكنك تتجاهله، يعني تبرز المعلومة في صورة المجهول لنكتة من هذه النكات التي تقدمت. والسكاكي ذكر أنه لا يحب تسمية هذا المحسن بالتجاهل، وذلك لوقوعه في الكتاب الكريم، والكتاب الكريم كلام الله، ولا يحسن أن ننسب إلى الذات الإلهية التجاهل لما فيه من تلك المادة المركبة من الجيم والهاء واللا، فعدل عن التسمية تأدبا وسماه بالسوق، ومن ثم عرف هذا المحسن بأنه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. ومثال السوق من الكتاب الكريم قوله تعالى، شوف، لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإنه تعالى لا شك يعلم بأن عيسى ليس هو القائل، ولكنه ساق ما هو معلوم مساق المجهول، إذ جاء به بصيغة الاستفهام. قال ليش؟ قال: لنكتة، وهي توبيخ من ادعى ذلك، ولبيان براءة عيسى مما نسب إليه، وإقامة الحجة على من يعتقد ذلك. الآن نحن في كثير من الأحيان، أنا أعرف أنك أنت لست الفاعل، ولكن أريد أن أظهر براءتك أمام الآخرين، فأستفهم وأسألك أمامهم حتى تأتي بالنفي وحتى تأتي بالدليل أمامهم. ولذلك العجيب كيف مثلا في قصة موسى وهارون عليه السلام، عندما أتى وأمسك بناصيته وأراد أن يظهر براءته حقيقة، فليست الآية خادشة في عصمة موسى عليه السلام أو في عصمة هارون بقدر ما هي أدل على نزاهة كل منهما، فهو أراد أن يظهر براءة أخيه، ولذلك حمله حتى حمله على هذا الفعل الخشن حتى يصرح بأنه ليس الفاعل فتثبت براءته عند القوم، وغير ذلك من الأمثلة كثيرة. الآن نحن في مقامنا في استعمالاتنا العرفية نستعمل هذا كثيرا. كيف كان؟ فإن سوق المعلوم مساق المجهول يكون لنكات كثيرة، فمن تلك النكات التوبيخ، كما في قول الخارجية: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي. الخارجية هي ليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد، يعني الوليد ابن ترثي أخاها الوليد ابن طريف. جيد؟ طيب، البيت: أيا شجر الخابور. الخابور هو نهر في ديار آل بكر. يعني أيا شجر الخابور، يعني أيها الشجر النابت على حافتي نهر الخابور. جيد؟ ما لك مورقا، يعني أيها الشجر أستعجب من حالك، كيف تكون أوراقك خضراء ناضرة ليست بذابلة، كأنك لم تجزع، أي كأنك لم تحزن على ابني طريف. فهي تعلم أن الشجر لا يجزع، وأن الجزع لا يكون إلا من العاقل، والشجر ليس عاقلا، ولكنها تجاهلته وساقت المعلومة مساق المجهول، فأظهرت أن الشجر من ذوي العقول، وأنه يجب أن يجزع على ابن طريف جزعا يوجب ذبول أوراقه. الشاهد واضح الصور. جيد؟ أيا شجر الخابوري ما لك مورقا، يعني ما لا تذبل. جيد؟ كأنك لم تجزع على ابن طريفي. ومن نكات سوق المعلوم مساق المجهول المبالغة في المدح، كقوله: ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. شوف، ألمع برق هو اللمعان الذي ينتج، والضوء هو اللمعان الذي ينتج من البرق. سرى بمعنى ظهر بالليل، والذي أسرى بعبده ليلا. جيد؟ أي ظهر به في الليل، أظهره ليلا. تمام؟ جيد. فألمع برق سرى يعني ظهر في الليل، أم ضوء مصباح، واضح؟ أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي. المنظر هو المكان الذي ينظر إليه، وهو الوجه، والضاحي هو الظاهر. ولذلك بعد شروق الشمس بقليل يقال الضحى، لأنه صار المكان بحيث يظهر لكل أحد. جيد. هذا البيت جاء به الشاعر للمبالغة في مدح ضوء وجه محبوبته، فهو يعلم أن ضوء الوجه إنما يستمد من مصدره، وهو الشمس مثلا أو القمر أو المصباح، ولكنه تجاهل سبب الضوء للمبالغة في مدحها، وأنها بلغت من الضوء واللمعان إلى حيث يتحير في سبب ضوئها. فقد ساق المعلومة مساق المجهول للمبالغة في المدح. ومن نكات تجاهل العارف أن يساق الكلام المعلوم مساق المجهول لأجل الذم، وذلك كما في قول الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. بالغ في ذمهم حيث إنهم، هو يعلم أنهم من القوم، يعني من الرجال، ولكنه بالغ في ذمهم فساق المعلومة مساق المجهول حتى كأنهم يلتبسون بالنساء في قلة نفعهم وضعف فائدتهم في الحروب وفي غيرها. وإن كان يعلم حقيقة أنهم من القوم فقال وما أدري يعني لست أدري وسوف إخال أدري أي وأظنني سوف أدري جيد يعني لست أعلم ولكن أظنني أنني سأعلم جيد أقوم آل حصن أم نساء. طبعا هل يقال إخال أم أخال؟ القياس أن يقال أخال لأن الثلاثي عندما تدخل عليه همزة المضارع تكون مفتوحة تقول أضرب وألعب وأتكلم تمام؟ ولكن الأفصح أن يقال إخال. القياس الصرفي يقتضي فتح الهمزة ولكن الأشهر في الاستعمال كسر الهمزة وهي بمعنى أخال فهي فعل جيد؟ فالأفصح لجهة كثرة الاستعمال وإن كان القياس فتح الهمزة. طيب ومن نكات سوق المعلوم مساق المجهول التدله، والتدله هو التدهش والتحير كما في قول المحب بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. القاع هو المستوي من الأرض وظبيات القاع هي تلك الحيوانات الوحشية التي تسكن قاع الأرض، فإضافة الظبيات إلى القاع لجهة أنها تسكن في تلك الأمكنة. فأراد الماتن أو الشاعر وإن كان يعلم أن ليلى من البشر ولكنه ساق المعلوم مساق المجهول ليبين أن الحب قد أوقعه في دهشة فلم يعد يدري هل هي من الظبيات الوحشية أم هي من البشر، فكأنه لدهشة ما اعتراه من أثر الحب لم يعد صحيح العقل ولم يعد قادرا على التمييز وعلى التفرق بين البشر وبين غيره بين العاقل وبين غيرهم، فهو لدهشته لم يعد صحيح العقل فصح له أن يستفهم بمثل ذلك. قال ومنه أي ومن البديع المعنوي تجاهل العارف، وهو كما سماه السكاكي سوق المعلوم مساق غيره لنكتة، وقال لا أحب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى كالتوبيخ في قول الخارجية أيا شجر الخابور هو نهر من ديار بكر ما لك مورقا أي ناظرا إذا ورق ناظرا يعني غير ذابل جيد كأنك لم تجزع على ابن طريفي، والمبالغة في المدح كقوله ألمع ورق سرى أم ضوء صباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي لا يعلم سبب الضوء هل هي الابتسامة أو البرق أو ضوء المصباح. طيب قال أي الظاهر بالمنظر الضاحي يعني الظاهر أو المبالغة في الذم كقوله وما أدري وسوف إخال أدري أي أظن، وكسر همزة المتكلم فيه هو الأفصح، وبنو أسد تقول أخال بالفتح وهو القياس جيد. أقوم عفوا أقوم آل حصن أم نساء فيه دلالة على أن القوم هم الرجال خاصة بدليل المقابلة قرينة المقابلة، والتدله أي وكالتحير والتدهش في الحب في قوله بالله يا ظبيات القاع وهو المستوي من الأرض قلنا لنا ليلاية من كنا أم ليلى من البشر، وفي إضافة ليلى إلى نفسه أولا والتصريح باسمها ثانيا استلذاذ، وهذا أنموذج من نكت التجاهل وهي أكثر من أن يضبطها القلم بسبب أن سوق المعلوم مساق المجهول إنما يكون لنكتة، فالحسن المعنوي في هذا المحسن إنما ينشأ من تلك النكتة التي تراد، ولذلك قال هي أكثر من أن يضبطها القلم. من المحسنات المعنوية القول بالموجب بالكسر، وإنما سمي هذا المحصن قولا بالموجب لأنه قول بما يوجب عكس الحكم وانقلابه. ولذلك إذا أردنا أن نعطيه تعريفا اصطلاحيا، شوف الماتن لم يعطيه تعريفا اصطلاحيا، وإنما ذكر ابتداء أن القول بالموجب ضربان وبين الضربين، ولكن لم يعطي هذين الضربين مفهوما جامعا. فنقول القول بالموجب إنما سمي قولا بالموجب لأنه يوجب عكس الحكم، ولذلك يمكن أن نعرفه بأنه عبارة عن أن يخاطب المتكلم، فلا بد من وجود متكلمين، يأتي المتكلم بكلام أول ثم يرد كلامه من قبل المتكلم الثاني. فنقول القول بالموجب هو أن يخاطب المتكلم الأول بكلام فيبني عليه من لفظه ما يوجب عكس معنى المتكلم به، وذلك بأن يأتي المتكلم بكلام فيأتي متكلم آخر ويبني كلام المتكلم الأول على معنى يوجب انعكاس الحكم وانقلابه. وهذا المحسن له ضربان. النوع الأول التفت، أن يأتي المتكلم بصفة من الصفات، المتكلم الأول تمام؟ أن يأتي المتكلم الأول بصفة من الصفات فينسبها إلى موصوف ما، ثم يرتب على ذلك الموصوف أو يرتب على اتصاف الموصوف بهذه الصفة حكما من الأحكام فيثبته له، فيأتي المتكلم الثاني ويبين أن هذه الصفة التي وصفها المتكلم الأول وجعلها لاحقة لهذا الموصوف ليست ثابتة له، وإنما هي ثابتة لغيره، وإذا كانت ثابتة لغيره فالحكم سوف يترتب على ذلك الغير لا على الموصوف بالصفة، لا على الموصوف الأول بتلك الصفة. التفت، إذا فرضنا أن هناك صفة تستلزم حكما من الأحكام، فجاء المتكلم الأول ونسب هذه الصفة إلى موصوف ما، ثم رتب على اتصافه بهذه الصفة أن يكون له ذلك الحكم، فيأتي المتكلم الثاني ويأخذ هذه الصفة وينفيها عن الموصوف الأول ويثبتها لأي موصوف؟ الموصوف الثاني، ولكن من غير أن يصرح بأن الحكم هل هو للأول أو للثاني، لأنه صار معلوما أن الحكم صار ثابتا للموصوف الثاني. مثال ذلك حتى يتضح هذا الكلام بالمثال، قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. شوف الكفار قد وصفوا أنفسهم بأنهم الأعز، ووصفوا المؤمنين بأنهم الأذل، ثم رتبوا على اتصافهم بأنهم الأعز حكما، وهو أن الأعز هو الذي يخرج الأذل لا العكس. فقد جاء المتكلم الأول وهم أهل الكفر ووصفوا أنفسهم بالأعز ورتبوا على اتصافهم بالأعز حكما، وهو أن الأعز هو الذي يخرج الأذل لا العكس. فجاء المتكلم الثاني وهو الله عز وجل وبين أن الأعز إنما هو الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يبين أن هذا الحكم وهو الإخراج هل هو ثابت أو غير ثابت، ليترك ذلك إلى المخاطب حتى ينتقل إليه انتقالا استدلاليا. شوف، يقولون يعني يقول أهل الكفر لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز، وهذا كناية عن أنفسهم، جيد، منها الأزلة. شوف كيف كان الجواب الإلهي، ولم يقل نحن نخرجهم، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تمام؟ فقال، التفت، فقلب الصفة، جيد، فبنى كلام المتكلم الأول على معنى يوجب انقلاب الحكم. صار واضح المعنى أو لا؟ هذا هو الضرب الأول، وذلك لأن المنافقين أثبتوا صفة العزة لهم وصفة الذل للمؤمنين، ثم أثبتوا على ضوء هذا الاتصاف حكما، وهو أن العزيز هو الذي يخرج الذليل، فتكون النتيجة أنهم سيخرجون الرسول والمؤمنين من المدينة. إلا أن الله عز وجل عمد إلى كل كلمة مفردة ذكروها فبنى عليها ما يوجب عكس الحكم، لأنه أثبت تلك الصفة وهي العزة له ولرسوله وللمؤمنين، فيفهم من السياق أن الذل سوف يكون للآخرين، أي لأهل الكفر ولأهل النفاق، جيد، ويلزم من ذلك أن يخرج الأعز منها الأذل، ولكن الخارج في كلامه لا تعالى غير الخارج في كلامه، فهو قول بما يوجب عكس الحكم. تمام؟ طيب، هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني هو حمل اللفظ الواقع في كلام الغير، أيضا لابد من وجود متكلمين، هو حمل الكلام أو حمل اللفظ الواقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. يعني أن يكون اللفظ الواحد له معنيان، ولكن التفت، إنما ينشأ للفظ الواحد هذان المعنيان بسبب اختلاف المتعلق. وذلك كقول ابن الحجاج قلت ثقلت إذا أتيت مرارا، قال ثقلت كاهلي بالأيادي. شوف، ثقلت وقع في كلام كل واحد من المتكلمين، ولكن في البيت في الشطر الأول ثقلت إذا أتيت مرارا، المراد من الثقل ها هنا هو بمعنى حملتك المشقة، جيد، يعني جعلت تكرار مرور عليك أمرا شاقا. قلت ثقلت إذا أتيت مرارا، شوف الجواب، قال ثقلت، ولكن ماذا؟ ثقلت كاهلي بالأيادي، فحملها على الثقل من العطاءات، يعني حصل بيده ثقل من العطاءات. ومن الواضح أن التثقل بمعنى المشقة يغاير التثقل بمعنى حصول الثقل من العطاءات والسخاء. جيد، فقد حمل اللفظ الواحد الواقع في كلام متكلمين على خلاف، أو المتكلم الأول جاء بالتثقل وأراد منه المشقة، فحمل المتكلم كلامه على غير مراده، وذلك عن طريق تغاير المتعلق. هذا تمام الكلام في القول بالموجب. قال: ومنه أي ومن المعنوي القول بالموجب. شوف لم يعطيه تعريفا وقد بيناه. قال: وهو ضربان، أحدهما أن تقع صفة كلام الغير كناية عن شيء. كيف يعني؟ الآن الأعز صفة عن أهل الكفر في كلام أهل الكفر، جيد، والأذل كناية كانت عن المؤمنين، فقد وقعت هذه الصفة، جيد، كناية عن شيء أثبت لذلك الشيء حكم وهو الإخراج، جيد، فتثبتها لغيره، أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو لا. شوف، أهل الكفر ذكروا أمرين: وصفوا أنفسهم بالأعز، ثم حكموا على أنفسهم بأنهم يخرجون الأذل. الله عز وجل في مقامه عكس هذا الحكم لم يتعرض إلى مسألة واحدة، قال: إن الأعز هو الله ورسوله والمؤمن، ولم يتعرض لإثبات ذلك الحكم، لأن صار ذلك معلوما، فبنى على كلامه، يعني كأنما أخذ المعادلة وسلم بها من كلامهم، فبنى على كلامهم ما يوجب انعكاس الحكم عليهم. واضح صح؟ طيب، قال: من غير تعرض لثبوت إله، يعني من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير، حتى يبنى على كلام، حتى لا تكون المعادلة معادلة إلهية. هذه المعادلة التي آمنتم بها سوف تجري، وإنما اختلط عليكم الأعز من الأذان. طيب، قال: أو انتفائه عنه، لم يتعرض إليه. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم الأذل، عفوا، كلام المنافق كناية عن فريقهم، والأذل كناية عن المؤمنين، وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة. هذه المعادلة التي جاء بها المتكلم الأول، فبنى عليها المتكلم الثاني، ولكن قلب الحكم، فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم، وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنون، ولم يتعرض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للموصوفين بالعزة، أعني الله تعالى ورسوله والمؤمنين، ولا لنفي عنهم. فبنى على هذا معنى أن يبنى على كلام الغير ما يوجب انعكاس الحكم، يعني أخذ هذه المعادلة وبنى على كلامهم فيها، وإنما أحدث المغايرة في الوصف. جيد، قال: والثاني، يعني الضرب الثاني، حمل لفظ وقع في كلام المتكلم الأول يعني الغير على خلاف مراده. كيف؟ قال: حال كون خلاف مراده مما يحتمله، يعني حال كون هذا الخلاف مما يحتمله اللفظ، ولكن كيف يحصل الاحتمال للمعنى الثاني؟ قال: بحسب المتعلق. قال: مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه، أي إنما يحمل على خلاف مراده، جيد، بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ، كقوله: قلت ثقلت إذا أتيت مرارا، قال: ثقلت كاهل بالأيادي. فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤنة، فحمله على تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن أن ذكرى
والمنن أن ذكر
متعلقه، أعني قوله كاهل بالأيادي. ومنه أي ومن المعنوية الاضطراد، هذا هو المحسن المعنوي الأخير. نقرأ هذا المقدار، ليس فيه شيء. قال: الاضطراد، وهو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف، لأنك إذا كنت في مقام المدح وبدأت بهذا التعداد فسوف يسر المدح إلى
السلسلة الذهبية كلها. جيد. قال إذن هو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك، كقوله إن يقتلوك فقد سللت عروشه بعتيبة بن الحارث بن شهابي، أي إذا تبجحوا، التفت الشاعر يرثي قتيلا له، أي إذا تبجح الأعداء بقتلك فإنك قد قتلت منهم سيدهم. جيد. إن يقتلوك فقد سللت عروشهم، كيف سللت عروشهم؟ بأنك قد قتلت فيهم أسيادهم بعتيبة بن الحارث بن شهابي. جيد. فالممدوح مش عتيبة بن الحارث بن شهابي، الممدوح هو الضمير الكافي يقتلوك، يعني إذا ما تبجحوا بقتلك فلا عزة في ذلك، فقد أوجبت جيد. فإن يقتلوك فإنك قد ضعضعت عروشهم بأن قتلت أسيادهم، ومن أسيادهم عتيبة ابن الحارث ابن شهابي. قال يقال للقوم إذا ذهب عزهم تضعضع حالهم، أو يقال للقوم إذا ذهب عزهم وتضعضع حالهم قد ثل عرشهم، يعني إن تبجحوا بقتلك وفرحوا بك فقد أثرت في عزهم وهدمت أساس مجدهم بقتل رئيسهم. جيد. هذا تمام الكلام. فإن قيل هذا من تتابع الإضافات، شوف بعتيبة بن الحارث بن شهاب، وقد تقدم في أول المتن أن البعض جعل تتابع الإضافات من المخلات بالفصاحة. تمام. فإن قيل هذا من تتابع الإضافات فكيف يعد من المحسنة؟ قلنا قد تقرر أن تتابع الإضافات بما هو تتابع للإضافات لا ينافي الفصاحة. نعم، إذا رجع تتابع الفصاحات إلى الاستكراه في السامع فحينئذ يكون منافرا، وهنا لا كراهة في السمع. قد تقرر أن تتابع الإضافات إذا سلم من الاستكراه، يعني لم يكن مستكرها على السمع، ملح ولطف، والبيت من هذا القبيل، كقوله صلى الله عليه وآله، شوف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هكذا ذكر في المتن صح؟ ويوجد ابن كريم بعد رابعة. نعم بالمتن عندي يعني لا مش فكروا تكرار بيقول الكريم، شوف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربعة إلى آخر الحديث. شو الحديث؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يونس ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هنو أربعة. جيد. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. جيد. إسحاق أو يونس، هذا هو الخبر عن الكريم الأول، يونس، وإذا كان خبرا فالبدل وعده يأتي مرفوعا، يونس ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهو ليس يوجد تتابع إضافة، لا أعرف كيف يجعله تتابعا للإضافات، ابن لا تكون مضافة هنا إنما تكون بدلا، وإن كان يصح الإضافة على ما تقدم عندما يجتمع العلم مع الكنية أو مع اللقب. هذا تمام الكلام في المحسنات المعنوية. يقع الكلام بعد ذلك في المحسنات اللفظية، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.